أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة لروايات الحج للعبيد والصبيان، و قلنا أن الأصحاب والفقهاء تعرضوا للمسألة هنا وأيضا في كل باب من الأبواب المناسبة. وفي كتب الحديث عندنا تعرضوا للأحكام في كل باب من الأبواب المناسبة، لكن في كتب الفقه لا تعرض جماعة هنا لأحكام العبيد والصبيان: كيفية الإحرام، مكان الإحرام، كيفية الطواف، السعي، الرمي، الذبح إلى آخره، الكفارات إلى غير ذلك من الأحكام. قلنا تعرض في جامع الأحاديث في الباب 19 لأحكام العبد والأمه، وتعرض في الحديث الأول ما رواه عن طريق فيه إشكال معروف بمسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، وقلنا الرواية قطعها الشيخ أيضا رحمه الله، أورد قطعة من الرواية في باب العبد: لو أن عبدا حج 10 حجج، و أورد أيضا قطعة من الرواية في باب الغلام أن غلاما حج 10 سنين، لكن ما كان في باب الغلام أورده هنا في كتاب جامع الأحاديث في الباب 16 صفحة بحسب هذه الطبعة 364، لكن صرح بذلك أنه من كتاب الكليني رحمه الله. لكن ما كان في باب العبد ابتدأ باسم مسمع ابن عبد الملك، يعني في كتاب الاستبصار والتهذيب ابتدأ باسم مسمع ابن عبد الملك، وليس له طريق إليه في بحث المشيخة إلى مسمع ابن عبد الملك، لا يوجد له طريق، ولكن هنا ابتدأ باسمه. وسبقا شرحنا أنه في مثل هذه الموارد قد يحكم عليه بالإرسال أو التعليق، تعليق بمعنى أنه مرسلا معلقا على طريقه العام مثلا، أو بالإرسال أو بالتعليق، ولكن أخيرا جملة من أصحابنا الرجالين بدأوا بشيء آخر وهو الرجوع إلى المشيخ إلى الفهرس. قالوا صحيح ليس له طريق إليه في المشيخ، لكن له طريق إليه في الفهرس، فبالرجوع إلى طريقه في الفهرس نحكم على هذا الإسناد، لأنه إذا بدأ باسم شخص يعني بدأ من نقل من كتابه، وما دام لم يذكر في المشيخ طريقا إليه نرجع إليه في الفهرس في بيان طريقه إليه. تحبون اقرأوا طريقه من طريق الفهرس؟ مسمع ابن عبد الملك المعجم های خوی بیاریم. مسمع ابن عبد الملك
اشکال این روایت فرمودیم اصل اشکال به خاطر خود مسمع از ابی عبدالله که نیست.
نه اون مشکل نداره، مسمع از وجها و بزرگان بوده،
محمد بن حسن شمرون مشکل
داشت، اونو عبدالرحمن عصم عبدالله عصم. مسمع ابن عبدالملک بیاریم ابو سیار.
فرمودن مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع قال النجاشی مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع
خب مفصلا نجاشی اذکر نسبه هم مفصلا
بن مالک ابن مسمع
الاخره هو مالک ايضا جده من الوجهاء من الشخصيات في البصره نعم الى اخره لا نمیخواد بخونم نه نسبو نمیخواد ليس محل الكلام الان ليس محل النظر
ابو سيار الملقب
كردين يقال ضبط او كرده به كردين ضبط به كسر الكاف
شیخ
و بکرد وائل به بصره شیخ العشیر یعنی وجیهون من وجهاء القوم و لهو وجاه تام شیخ المسامع بالبصره نه
و وجهها و سید المسامعه و کان اوجه من اخیه عامر ابن عبدالملک
عامر ابن عبدالملک
و ابنه و لهو یعنی پسر اون عامر به پسر خودش بکار نداره پسر اون عامر رو میاره
نه و لهو کتابو
نه
ولهو بالبسطه عقب منه ولهو بالبسطه یعنی احتمالا به خودش برگرده
نه اون ابنهی رو میگم اینه از پسر برادرش اوجهیه
بله از خودش و پسر از برادرش و پسرش حالا اینا چون بحثای تاریخی و اجتماعی سالا پیلم باشه لهو کتابون
ایشان نداره اینو میگه وربا انا عبی عبدالله علیه السلام و حج سره و حسس سبیهی و قال ابو لهو ابو عبدالله علیه السلام اینی لعودو کل امر عزیز
اینی لعودو کل لعله اشاره الى انه مثلا فی البصر اذا صار کیان لشیعه انا اعودو که ان تکون زعیم شیعه فی البصر مثلا اینی لعودو کل امر عظیم یا ابو سیار نعم
یعنی به این روز مبادا مثلا داره؟
بله یعنی خب چون در روایت دیگه هم داره فضل کیف و جد تازل امر اندق قال قلیل بسته خیلی چیز نبوده این شیعه نبوده خلاف کوفه بله
و ربا ان ابی حسن موسی علیه السلام لهو نوادر و کثیره
لهو نوادر و کثیره ها کدایشه بله
و ربا ایام البسوس
ظاهرا هذا من لا ربط له به يعني به احاديث اهل البيت
جنگ
بسوس معروف که 40 سال طول کشید ایشون هم نرو کرده بفرمایید
و قال شیخ کلین ابن مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع یکنا ابا سیار له کتاب اخبرنا به احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن ربیع عن محمد ابن حسن ابن شمون عن عبدالله الاسم عن هو
هذا الطريق ضعيف جدا مثل هذا الطريق الذي هنا عند الكليني ابن شمون لكن هنا الكليني يرويه من سهل بن زياد لكن من شخص آخر النجاشي رحمه الله لم يذكر طريقه إليه للإشارة إلى أنه لعل هذه النسخة كثيرة منتشرة أمس شرحنا هذا الشيء ولذا لا نحتاج إلى ذكر الإسناد لكن الشيخ ذكر ما كان في الطرق بيبدو أن الطريق عند الشيخ إلى كتاب ابن فضال الابن من طريق ابن فضال الابن علي ابن الحسن ابن فضال على ينفعلي وليس له في المشيخ طريق إليه ثم أظنه ذكر طريق الصدوق إليه بعد آخر البحث الطريق الصدوق إليه وما كان فيه عن مسمع أبي سيار
وقال الصدوق عند ذكر طريقه إلي وما كان فيها عن اسم ابن مالك البصري فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبان عن اسم ابن مالك البصري ويقال له اسم ابن عبد الملك البصري ولقبه كردين و هو عربی من بنی قیس ابن ثعلبه و یکن ابو السیار و یقال ان الصادق علیه السلام قال له اول ما رآه ما اسمک فقال مسمع فقال ابن من قال ابن مالک قال فقال بل انت مسمع ابن عبدالملک انتها و
يحتاج الى بحث الان لا اريد الدخول. هذا الطريق الذي ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله اليه بناء على ان قاسم بن محمد يراد به الجوهري البغدادي ثقة لان روى عنه ابن ابي عمر، فالطريق يكون صحيحا و قاسم بن محمد بغدادي و ابان بن عثمان كوفي، الا ان تجارته كانت الى البصره ابان. ولذا ذكرنا مرارا و تكرارا من خصائص ابان بن عثمان يروي التراثين، تراث البصره و تراث الكوفه. فتراث اسم ابن عبد الملك من تراث البصره، و ابان يروي تراث البصره كما يروي تراث الكوفه. و انصافا هذا الطريق انصافا لا بأس به، كثير افضل من طريق الشيخ رحمه الله، و يمكن على عين قبوله مثل قاسم بن محمد الذي يروي عنه الحسين السعيد رحمه الله جمله من التراث قابل للقبول على عين. ولكن الشيخ ليس له طريق اليه في المشيخه. فيبقى الكلام في انه هل الشيخ روى هذه الروايه معلقا، معلقا مراد بذلك لان الشيخ روى جزءا من هذه الروايه فيما يرجع الى الغلام بطريقه الى الكليني، طبعا فقط في الاستبصار صفحه 364 في الاستبصار محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل الى ان يقول عن مسمع بن عبد الملك قال لو ان غلاما حج 10 سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام. هذا بعينه موجود في هذه الرواية المطولة عند الكليني. ثم في كتاب التهذيب الاستبصار مسمع ابن عبد الملك هل يحتمل أن يكون هذا تعليقا على ذاك الطريق كليني؟ أين طريق كليني؟ فهو روى عن مسمع ابن عبد الملك، عن مسمع ابن عبد الملك روى عن مسمع، و حينئذ به اصطلاح به عباره اخرى تعليق على ذاك، فطريقه الى طريق الى الكليني. لكن خب خلاف الظاهر الموجود حاليا في كتاب الفقيه مسمع ابن عبد الملك نفس هذه الرواية في الفقيه موجود مبدوبا به السند، يعني يبدأ بالسند الذي عنده يعني فيه. نحن ذكرنا بالمناسبة أخيرا أن الظاهر أن وهل هذا من كتاب باصطلاح الصدوق ولم يذكر اسمه في الإسناد أم يكون من طريق كتاب الكليني و تعلیقا على ذاك السند، ام يكون مرسلا لا هذا ولا ذاك يكون مرسلا. اما به خدمتكم اخيرا شرحنا مفصلا ان الشيخ الصدوق ان الشيخ الكليني رحمه الله على خلاف القاعده شيخ ان الشيخ الطوسي رحمه الله على خلاف القاعده خرج في كتاب التهذيب عن مسلكه المألوف، مسلكه أنه إذا بدأ باسم شخص كما قال طبعا في غير أوائل الكتاب معناه أنه أخذه من كتابه. فنجد أنه لا و ثم قال ما كان فيه عن فلان عن فلان مثلا ما كان فيه عن حسين بن سعيد ذكرته بعض الإسناد يذكر سنده له ولم يذكر طائف من الأصحاب، يعني طائف من الأعلام الذين روى عنهم لم يذكر طريقا له في طريقا لهم في المشيخة، لم يذكر إليهم طريقا. فهل معنى ذلك أنه ينقله مرسلا ليس له طريق إليهم؟ قلنا أخيرا نصار حدود 300 سنة اخيرا عند جمله من اصحابنا الرجالين قالوا نرجع فيه الى طريقه في الفهرست، وطريقه في الفهرست الان خب ضعيفه نفس هذا الطريق. فهل معنى ذلك ان نرجع الى طريقه في الفهرست؟ لانه اذا لا نرجع الى طريقه في الفهرست نحكم ظاهرا بارسال الحديث، الحديث مرسل، فهل يرجع الى طريقه في الفهرست؟ و قلنا ان جمله من الاصحاب اعتمدوا على هذه الطريقه و لا بس لعله اليوم نشرح شوية هذا الكلام. ولكن ذكرنا اخيرا قبل تقريبا اسبوع بشيء من التفصيل في جمله من الموارد واضح ان الشيخ رحمه الله اخذ الروايه من كتاب الفقيه و بعض النوبات به نفس ترتیب الموجود فی الفقیه، مثلا خمس روایات ست روایات به نسق واحد یرویه من الفقیه و لیس لهم طریق الى بعض هؤلاء لا فی الفهرس لا فی المشرقه، یروی عن الفقیه. و فی کتاب الفقیه هنا موجود روا مسمع ابن عبدالملک، فلذا من المحتمل قویان من المحتمل قویان ان الشیخ الطوسی رحمه الله روا هذه الرواية من كتاب الفقيه لا من الكافي. على أين هذه الرواية في كتاب الفقيه والتهذيب بشكل واحد لو أن عبدا حج عشر هجر، نعم في الاستبصار فقد موجود ثم اعتق، وهذه اللفظة ثم اعتق في باب العبد لا يوجد لا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في الكافي الذي اورى روایت کاملة اصطلاحا، نعم ثم عتق موجود في كتاب الكافي في الرواية المفصلة، لكن في ذيل عنوان المملوك لو ان مملوكا حج ثم عتق، واما عبد ثم عتق ليس فيه، ولعله من قلم الشيخ ولعله من مصدر اخر، اذا اردنا الدقة في المتون لعله نقلها من مصدر اخر. على اين بعد المراجعة إلى هذا المكان في كتاب الفقيه هذه الرواية، يعني رواية مسمع بن عبد الملك بحسب الموجود هنا في صفحة 368 ورواية إسحاق بن عمار في صفحة التي بعدها 369 أيضا، قال الشيخ روى إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم، قال الشيخ روى و اسحاق ابن عمار ليس له طريق إليه في المشرق، الشيخ رحمه الله ليس له طريق إليه في المشرق، نعم الصدوق هم قال روا اسحاق ابن عمار. فلذا اتصور قويا ان هذه الروايات اخذها من الصدوق من دون ان يذكر اسمه. و كذلك رواية ثالثة، يعني رواية مسمع و رواية اسحاق ابن عمار و روایتن اخرى، بله الحديث الثالث من الباب العشرين صفحة 371 في التهريب موجود هكذا، روى معاوية ابن عمار وفي كتاب الفقيه روي عن معاوية ابن عمار، شيخ قال معاوية ابن عمار لكن في الفقيه موجود. والذي انا اتصور ان هذه الروايات الثلاث ولو ليست سردن، يعني بينها اكو روايه اخرى ليست متصل بعضها ببعض، لكن ظاهرا هذه الروايات الثلاث اخذها الشيخ رحمه الله من كتاب الفقيه، ولذا هذه الروايات فعلا فقط في الفقيه موجود، في الكافي لا يوجد، وللشيخ هم ليس طريق، ليس طريق الى اسحاق ابن عمار في المشيخه. و اما بالنسبه الى معاويه ابن عمار كتابه في الحج مشهور، لكن الشيخ عاده لا يروي عنه. الا ما ببالي نگاه کنید مشيخه تهذيب يا استبصار معاويه ابن عمار شيخ، الا ما ببالي ليس له طريق اليه. فالظاهر ان الشيخ اخذ هذه الروايات الثلاث من كتاب الفقيه.
شما
آقا و
مکان
میگه کیا؟ و ما ذکر تو در مشیخه ما ذکر تو ان معاویه ابن عمار و ما ذکر تو ان حسین لنو یبدأ به کتابی هذا تعبیر مکان فی هذا من تعبیر صدوق، و اما شیخ اون ما ذکر تو ان حسین سعید الا ما به بالی از شیخ فی المشیخه لیسه لنو لا یروی ان معاویه ابن عمار، کتاب الحجر معاویه ابن عمار معروفون، لکن شواهد لا تشیر الى وجود هذا الكتاب عند الشيخ رحمه الله. اصولا ذکرنا کرارا مرارا ان المكتبه التي كانت عند الشيخ هي مكتبه صغيره لم تحتوى على كتب كثير لاصحابنا، و يبدو ان الشيخ لم يكن من عادتي مثلا استعاره الكتب يستعير الكتب او يستاجر مثلا الكتب ينقل عنها. دارا خود معاویه ابن عمار بیارین موجه معاویه اون وضع طرق رو در آخر داره، آخر هر ترجمه قبل از طبقته و پل حدیث طریق صدوق و طریق شیخ اونجا میاره، اول بحث طریقش در فهرست، یعنی عبارت فهرست اول بحث میاره بعد از عبارت نجاشی.
معاویه
ابن عمار خودشا، معاویه ابن عمار ابن معاویه احتمالا به این عنوان آمده باشه. این عمار خودش در اهل سنت هم حدیث داره، احتمالا متمایل بوده شیعه مستلم پسرش معاویه از اجلال طایفه است، اما خود پدر نه، اما می آمده خدمت امام صادق سوال می کرده بحث می کرده. عمار ابن معاویه دهنی
نمیشه معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه، معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه
همین همیشن
خباب نبیدار،
چون به عمار هم ابو معاویه می بوده چون معاویه پسر اونه دیگه.
خب قال شیخ بکنم
نه آخره ترجمه در ترجمه حتما به عنوان نجاشی معاویه ابن عمار رو آورده، معاویه
نجاشی رو آورده بعدم که حرف شیخ رو میزنه. شما در شیخ دنبال چی
میدین آقا؟ در شیخ ببینید طریق ایشون در فهرست رو بگید آلا شیخ معاویه ابن عمار کتاب حجی ایشان معروفه کاملا معروف.
معاویه بن عمار دهنی له کتب منها کتاب الحج و کتاب یوم الولیله و کتاب الزکات و غیر ذلک. اخبرنا بذلک جماعتون عن ابی جعفر بن بابوی عن ابی الولید.
جماعتون مثل شیخ مفید، مثل شیخ المفید و حسین بن عبیدالله. قلنا کرارا الشیخ الصدوق نزل بغداد دخل بغداد مرتين فی حدود سنه 350 52 53 54 فتحمل مشایخ و بغداد تراث قوم من عنده من هم شیخ المفید و حسین ابن عبدالله و شیخ صدوق له و شیخ توسی له اجازتون به تراث صدوق من حالا المشایخ. اخبرنا جماعت من اصحابنا عن ابی جعفر یعنی از صدوق الولد ابن فالشیخ توسی کتب الکتاب و اسم من توس لکن فی بغداد و المشایخ حالا بغدادیون و شیخ صدوق من قوم و سر الانتقال الى قوم من هنا ينتقل التراث الى قوم الاجازه الى قوم.
عن ابن الولید عن الصفار عن محمد بن الحسین بن عبد الخطاب
من صفار الى محمد بن الحسین الى الكوفه صار واضح ثلاث قومین الصدوق و ابن الولید و صفار، هؤلاء ثلاث قمی. و نحن سبقا شرحنا مرارا و تکرارا ان شأن المهم بالقمیون تصحیح التراث و انصافا التراث الذي صحح القمیون له درجه عالیه من الصحه. فاصل التراث کوفیون، معاویه کوفیون، معاویه نعمان، لكن التراث صحح في قم. فهؤلاء الاصحاب نقل التراث من النسخه القميه. الان هم في زمان نها کرده، الان جمله من مثلا کتب سید الخویی و غیره طبعت في النجف، لكن الان اخيرا طبعت في قم و في ایران به تحقیق، له تعليقات له اضافات له تحقیق و تصحیح و اشارات و بیان مصادر و الى آخر. ذاک از اون نفس شیء القميون. نحن قلنا اصولا فكره الفهرست نشأت من قم من هذه الجهة. القميون صحه هذه النسخ، مو وجود النسخه، صحه. فلذا اعتمدوا على هذه النسخ الصحيحه صار لها شأن. هذا اسمه الفهرست، يعني كتاب معاويه بن عمار في كوفه کتاب مشهور معروف، لعل له مئات بل الالاف من النسخ متداول بین الناس، لكن النسخه التي وصلت الى قم من طرق مختلفه درسوا علی در اکبوا علیها و درسوها و حققوها و بس نقحوها. هذه النسخ دخلت في الاجازات، خصوصا اجازات الفهارس، اصحاب الفهارس، مو دخلت في الاسانید. اسانید شیون و الاجازات شیون آخر. و نعم فضل،
این هم رمز همین که مرحوم همیری وقتی که برمیگره میره کوفه ازش تمام میکنه. همین نعمی عمیر و صفان ابن یحیی عنه و اخبر نابزالکه ایزن احمد ابن محمد ابن موسا،
احمد ابن محمد ابن موسا، هذا طریق کوفی، هذا احمد ابن محمد ابن سلط الاحوازی رحمه الله من مشایخی، خب یروی یعنی ابن عقده، یعنی من طریقی ذهب الى ابن عقده، ابن عقده کوفی. طبعا احمد ابن محمد کان فی بغداد اصله لم یکن منها لکن کان، و الشیخ سمع منه تراث ابن عقده. عادتا من هنا ذهب الى الکوفه، یعنی لاحظت انه ابتداء من قم، من بغداد الى بغداد الى قم، ثلاث وساعات فی قم، ثم دخل الاسناد الى الاجازه الى الکوفه. و نسخة التي رواه من هذا الطريق نسخة ابن ابي عمر و صفان، و نسخة مهمة جدا نسختين، و محمد ابن الحسين هم ايضا من الاجلاء. فهنا النسخة الكوفية ايضا في غاية الصحة، مو فقط النسخة القومية. صفان ابن ابي عمر رواه محمد ابن الحسين الكوفي، وهو ايضا من الاجلاء جدا كما ذكرنا مرارا. ف هذه النسخه، نسخته به اصطلاح ابن ابي عمر و صفان، نسختان مهمتان صحیحتان من دون حاجه الى قم، یعنی نسختان صحیحتان، یرویها محمد ابن حسین ابن ابي الخطاب، و هو ايضا جيد القدر جدا، ولذا نستطيع ان نقول هذه النسخه صحيحه من دون حاجه الى قم، من دون حاجه الى تصحیح في قم.
همسرت وجود محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب کافی
بایدن، بله، ابن ابی عمر و صفان کن نسخت و صحیحتون جدا، و انصافاً القومی نعم مختار و صفار نعم مختار، اختار من النسخ الکوفیه، من النسخ العراقیه، اصح النسخ و اوضح نسخه و دق نسخه، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب ان ابن ابی عمر و صفان ان معاویه ابن عمار، نعم فضل. و ایضا و اما طریق الکوفیین، عادتا طریق الکوفیین لیس دقیقا مثل طریق القومیین، عادتا الان لیس
دقیقا.
احمد لنه احمد محمد سید اخباریون یروی ما وجده بو، هاد اخبار یعنی ها کده، یوناقش حقق یدقق یقارن، لا یروی ما یجد و ما وجده بو. نه
عن الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا معاوية بن عمار عن جعفر بن محمد الصادق. این دوتا گمنام بودن چیه؟
حکر مسکین یمکن به طاقت و به معضی شواهد علا ای حال مضافن الى ان ابن عقد معاصر للکلینی بل بعد الکلینی، روایتو به واسطتین عن معاوية بن عمار لا تخلو عن اشکال شد. به واسطه این بعید یعنی علایم که به مکان فرق کبیر بین نسخته این القمیه و الکوفیه و وجود المشایخ فی نسخه قم اقوا شاهد علی هذا الفهم و کذلک وجود المشایخ علی وجود مشایخ فی طریق القمین الی هذه النسخه طریق الکوفی یعنی الاجازه الکوفی هم ایضا فی غایه المتانه و الوثاقه بخلاف الطریق الذي عند الکوفین هذا ما قاله الشیخ فی الفهرست خلاص یا بعد اکن
بله خلاص
خب آخر ترجمه یقول و کیف کان فیذکر السید رحمه الله ثم یذکر طریق
صد امورون داره کیف کان فلا
نه آخرش بعد از
طریق صدوق نه به و کیف کان فطریق صدوق قدس الیه اینو بخونم
صدوق و کما ان طریق شیخ و طریق صدوق
طریق شیخ
الیه صدوق صحیح بخونم اذکر طریق صدوق
و کیف کان فطریق صدوق قدس الیه الیه ابوه و محمد بن حسن بن بعید ان سعد بن عبد الله و الهیری جمیعا عن يعقوب بن يزيد عن
يعقوب بن يزيد هو قمي دخل قوم لكن كان في بغداد هو عامل الاتصال يعني من يعقوب بن يزيد التراث من بغداد دخل قوم وطبعا هو ثقة جيل القد لكن طبعا لا يقاس بالطريق الذي ذكره الشيخ رحمه الله نعم
عن
صفوان
بن
يحيى
ومحمد بن ابي عمير جميعا عن معاويه بن عمار
خوش طريق هذا الطريق نعمت طریقه ما ولو طریق الشیخ فی الفهرس ثم قبل هذه العباره
ابو الانبی الکوفی مولا بجیده و یکن ابو القاسم اینم آورده و طریقه که طریق الشیخ الهی صحیح
بود لا قبل طریق صدوق و فی المشیخ لم یقل قبل و طریق صدوق
قبلش آقا بقیه همون امورون داره چار امر رو مطرح
میکنه امرش بعد از خود امر چارم یا بعدش خود امر چهارم چیه؟
ان الکشی روا فی ترجمه محمد بن ابی زینب روایت هم به سنده ها
بعد از اون
همین چیه دیگه ابول ان سنده حاضر روایت و این کن فا این حکم ابن معاویه نعمار لن یوست
بعد این حکم ابن معاویه حکم مسکین ان معاویه بعید با حکم نه بعد
بعد با کیفتان خطر مستدوقه
یبدو شیخ لیز لو طریق آن لفت مشقه کما قلنا اذا له طریق فی المشی قبل طریق صدوق یذکره قبل طریق صدوق لیکن
له طریق فی المشی
فی المشیخه و له طریق فی الفهرس طبعا طریق فی الفهرس صحیح فتبین باذن الله مرادی اولا تبین هناك ثلاث احادیث ابتلع الشیخ الطوسی رحمه الله فیها اولا به مسمع ابن عبدالملک ثانیاً به اسحاق ابن عمار ثالثاً به معاویه ابن عمار و هاده ثلاثه و هاده شکل نه مثلا اسحاق ابن عمار موجود فی الفقیه و روا اسحاق ابن عمار کلمت و روا شاله الشیخ اسحاق ابن عمار و روا ما موجود فی معاویه ابن عمار موجود و روی عن معاویه ابن عمار فی کتاب الفقیه الشیخ قال معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله کلمت و رویه ان بسا شاله شیخ رحمه الله انه فی تصوری هاده روایات سلات کلها من کتاب الفقیه و علا خلاف مسلک شیخ طوسی صحیحون ابتده به اسم ها اولا لکن لا یرجع الى ها اولا فی الفهرس الان قلنا جماع حکمو به انها مرسله به اعتبار عدم وجود ذکر این فیلم مشه جماع قالو به انها معتبره بعضها ازاد کانت تاریخ صحیح به اعتبار الرجوع للمشیخ حالا بحثان ثانی طرح و اصحابون الرجالیون المتأخرون بل هناك بحثان ثالث اکثر من ذاله و هو انهو قد يبدا الشيخ باسم شخص وليس له طريق الى في الفهرس ولا في المشي ولكن بمناسبه مثلا في كتاب التهذيب او الاستبصار روا روايه في السند اسم هذا الشخص موجود ایضا رجعوا الى ذلك هذه هو المشكله هذا الذي يعبر عنه بتعويض بالتعويض في الاسانيد نظريه التعويض او تركيب الاسانيد ماضي المطلب صواب در یه سند روایتی اصلا ربطی هم به مشیخ اینا نداره فرمود به خدمت کنم ها در بحثی احتاج الى تفصیل هم به معنی و بعد پی اخریات البحث نذکر هذا الشيخ به شیء قلیل مو شیء کثیر و تفصیل موکول الى محله المرحوم الشیخ نوری رحمه الله فی کتاب المستدرک في خاتمة المستدرك تعرض لأبحاث لطيفة جدا أبحاث مهمة ولطيفة تتعلق بعلم الحديث والرجال والأسانيد وجهات مختلفة وفهرس كتب أسماء كتب صافا خاتمة المستدرك كتاب نافع جدا ولو نخالفه كثيرا مو قليلا كثيرا مخالفين معه لكن على عين كتاب جيد ونافع يفتح آفاق و تقریبا نستطيع ان نقول به هذه السوره بدیع فی فنه انصافا بالنسبه الى تفصیل ابحاث الرجال فی شیعه و دقه فی الاسانید و اجازات و به حساب جهات مختلفه مما فتح و فیاد المجال اولاد المرحوم شیخ الکلباسی و حفیده و ابنه و حفیده ابو الهدى و ابو المعال الکلباسی جمله من مشایخ اصفهان و منهم السيد الشفتي منهم الكلباسيان انصافا فتحوا ابحاث خاصه ودقيقه في هذا المجال ومنهم الشيخ النوري في سامراء وفي النجف الاصطلاح لانه ايضا دخل سامراء مع الميرزا الشيرازي رضوان الله عليه مع السيد الشيرازي ثم رجع الى النجف الشيخ النوري رحمه الله في كتبه خصوصا في خاتمه المستدرك انصافا فتح آفاق خاصه جديده و تفصیلات لا بعث بها و امکان کن لا نوافق و علا کثیر مما افاده و مفرد جملت
آقا این مثلا محدث اعظم که ازشان نرکن از ولای بجنودی خیلی گشتن پیدایی
منم پیدا
نمیدونم
من از آقای بجنودی چینم که شما
خیلی هم بدیه خیلی هم دعای بزرگ
انصافا هم همینطوره خیلی کار کرده انصافا خیلی خیلی مراجعه کرده علی اینکه به ماکان و من جملة الفوائد التي تعرض لها طبعا المسائل فيها فوائد والمتعارف في ذاك الزمان في بداية الصفوية غالبا الأمور يجعلونها على 12 بابا باسم 12 فوائد 12 عند صاحب الوسائل عند صاحب المنتقى وهناك فوائد تعرض لها الشيخ النوري في الخاتمة طبعا ينبغي أن يعرف ليس الفوائد على طبق فوائد الرسائل وسائل مثلا بعضها فيه فوائد جديدة ما مذكورة في الرسائل على أنك بما كان لا أريد دخول في ذلك وإنصافا الشيخ النوري في هذه الفوائد في الخاتمة فتح آفاق جديدة قلت كرار الآن ذكرت ذلك أكثر من مرة آفاق جديدة وإن كنا لا نوافق معه في كثير منها لكن انصافا كلام جميل وطريقة جميلة وكنا نحتاج إلى هذا نحتاج إلى دراسات موسعة في الأبحاث الرجالية وهذا النحو من الدراسات الموسعة عند قدماء السنة لا يوجد إلا قليلا فيما بعد صار عندهم لكن انصافا طريقة الأصحاب طريقة خاصة ولم تكن مألوفة حتى عند الأصحاب يعني بداية الأصحاب دخولهم في الأبحاث الرجالية تقريبا من زمن العلامة تقريبا نستطيع أنه باعتبار العلامة ذهب إلى الحجية التعبدية والتقسيم الخبر من زمن العلامة والإنصاف ما توصل إليه هؤلاء مثلا في القرن الحادي عشر بون بعيد بينه وبين ما أورده العلامة في المختصر في الخلاصة كلامهم في الخلاصة موجز جدا وهؤلاء حققوا المطالب و انصافا هم اصولا غیر و المنهج مثلا من جملة المباحث المهم في الرجال عند السنة ايضا تعین الراوی و المرویعن مثلا نحن في کتب القدیمه امثال که فهرست نجاشی و رجال شیخ موجود هذا الشيء لكن قليل او الى موجود عندنا به طریقتنا لا نذکر الراوی از مروی عن نذکر انه من اصحاب ای امامه اصحاب عند اصحاب مکان به هذا عنوان اصحاب الامام الهادی اصحاب الامام العسکری اصحاب الامام کاظم جواد سلام الله و لكن عند السنه الراوی مثلا هذا الموضوع الراوی از مروی عن دخل في ابحاثنا من زمن جامع الرواة في الواقع علامه ببالی اول من جمع الراوی المروی عن في كتاب جامع محمد الاردبیلی رحمه الله و انصافا الرجل تتبع كثيرا يعني قلنا ان شیخ نوری فتح آفاق جدیده بدایت هذا الافاق قسم كبير ترجع الى الاردبیلی رحمه الله و الى الرجال الكبير الى انصافا يعني من القرن الثاني عشر تقريبا نستطيع انه دخلوا في ابحاث لطيفه وتوسعوا في ابحاث الرجال الى ان وصل امر الى امثال هؤلاء الشيخ النور رحمه الله الكلباسيان رحمه الله و انصافا جمعوا هذا التراث المتفرق و ابتدعوا فيها انصافا حقا يقال يعني المرحوم السيد الشفتي ايضا واضح جدا انا راجعت كتبه واضح انه مثلا كتاب التهذيب والاستبصار والكافي راجع روايات كله ودقق النظر فيها يعني مراجعته للروايات خارجيا مراجع دقيقة وتامة انصافا لكن التحليل الذي اجده عند الكلباسين ادق وهذه الامور جملة منها تفرد ايضا المرحوم الشيخ النوري انصافا دخل هذا الميدان و به اصطلاح استفاده من جمله من تراث السابقین علیه و هو به نفسی ابتدع فی هذا المجال معنا عمره قصیر نسبیا 61 سنه و 63 سنه مع ذلك عمله جبار و جهد جبار بذله رحمه الله فی هذه الجهه و تتبعه فی الروایات انصافا شیء قلیل النظیر بل ان تقریبا نستطیع ان نقول عدیم النظیر تقریبا من زمانی الى زمان هذا جدا قلیل من یکون له هذا التوفیق فی التأمل فی الروایات و له قدر انصافا فی ذلك لكن خب کم ترک الاول الاخر هنا الفائدة السادسة فی المستدرک الفائدة السادسة طبعت في ضمن هذه الطبعة الجديدة رقم 24 يعني عنوان الخاتمة 6 لكن التسلسل الرقم 24 و الفائدة السادسة نبذ مما يتعلق بكتاب التهذيب اصل فكر جيد انصافا جيد و عمدت و بحثی هنا طبعا استفاده من مصادر و بخل لیکن عمدت و بحثی هنا فی هذه الفائده کلام بحر العلوم بحر العلوم رحمه الله ایضا تفطن الى هذه النکته و ابتداعا اتا به عبارتی
فهمونی فادیس
چه شد و نقل عبارت سید بحرالعلوم رحمه الله و من الغریب سید بحرالعلوم ذهب یعنی مال الى هذا الشيء تصحیح و اکثر و صفحه 15 من هذه الطبعه المروی فيها بحذف الاسناد هذه الروايات ولو كان صحيح ضعيفه لكن يمكن تصحيحها لوجود طرق صحيح الى رجال السند في تضاعيف الاخبار و مثله ترکیب الاسانید بعضها مع بعض او مع طرق ثابته ثم هو قال وليس شيء منها بمعتمد تركيب الاسانيد هو نظريه التعويض اصطلاح اشار الى هذا لكن قال وليس شيء منها بمعتمد لا نعتمد على شيء من هذه الطرق و انصافا كلامه مجمل يعني كلامه مختصر و الشيخ نور رحمه الله لم يقل كل كلامه لكن بعد ذلك بعد كلام سيد بحر الروم قال ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمد الاردبيلي جمع في رسالته التي سماها تصحيح الاسانيد وذكر مختصرها في جامعه مراد بجامعه جامع الرواة ما فيها فيهما و ما یظهر من اسانید الکتابین یعنی التهذیب و الاستبصار و قال رحمه الله، یعنی شیخ الاردبیلی، طمحت النظر الى احادیث کتاب تهذیب الاستبصار قدس الله روح مؤلفهما و رفع فی فرادیس الجنان قدره و قدره به ما بدل الجهد فیهما فرأیت الشیخ یذکر مجموع السند فی اوائل الکتاب ثم یطرح ابتداء السند لاجل اختصار و یبتدی به ذکر اهل الکتب و اصحاب الاصول و یذکر فی المشیخت و الفهرست طلبا لاخراج الحدیث من الارسال طریقا او طریقین او اکثر الى کل واحد منهم و من کان مقصده الاطلاع على الاحاديث احوال احاديث فينبغي له لا حاجه سلافا فينبغي له ان يطمح نظره الى المشيخ ويرجع الى الفهرس. لاحظوا مثلا اذا لم يجد طريقا في المشيخ كما في هؤلاء الثلاثه الان يرجع الى الفهرس. يعني الاردبيل رحمه الله لما رجعت اليهما الفیت و کثیرم من الطرق المورد فیه ما معلولن علی المشهور الطریق معلولن معلول اصطلاح اهل سنه به ضعف او جهالت او ارسال و ایضا رأیت الشیخ یرو الحدیث عن اناس اخر معلقن و لیس له فی المشیخه تنبه الى هذه النکته ان فی بعض الموارد الشیخ یبتدو به اسم شخص و لیس له طریق الیه لا فی الفهرس ولا فی المشیخه. صارت النکته فالنکته الاولى لیس له طریق الیه فی المشیخه قال نرجع الی الفهرس. النکته الثانیه لیس له طریق لا فی الفهرس ولا فی المشیخه. هذا فی الواقع عبارت عن مساله التعویض او ترکیب الاسانید. بله صاروابه ولم يبال الشيخ بذلك لكون الاصول والكتب عنده مشهوره بل متواتره بعيد جدا هذا. وانما يذكر الاسانيد لاتصال السند ليس في كلها ولذا لا تراه يقدح عند الحاجه اليه في اوائل السند بل انما يقدح في من يذكر بعد اصحاب الاصول في من يذكره بعد اصحاب. هذا صحيح. مثلا يقول اولا في هذا الخبر ان راويه هو مثلا محمد بن سنان مثلا، لكن المتأخرين من فقهاء انا رضوان الله عليهم يقولون حيث ان تلك الشهره لم تثبت عندنا فلا بد لنا من النظر في جميع السند فبذلك اسقط كثيرا من اخبار الكتابين. ساعات النقطه واضحه. المرحوم الشيخ الاردبيلي راى ان الشيخ يذكر روايات يبتدا باسم اشخاص ليس له له اليهم طريق لا في المشيخ ولا في الفهرس. هذه قلنا نکات جديده ما كانت موجوده عنده. يعني تدريجا علم الرجال وابحاث الرجال دخلت في به اصطلاح مجالات التخصص مجالات نکات الفنيه الموجوده فيه. مثل هذه الابحاث لا تذكر في مثلا كتب العلامه بل من جاء بعد العلامه. مثلا لعل افضل من تعرض لهذا الافضل من تعرض مثلا المحقق الاردبيلي رحمه الله ثم تلميذه صاحب المعالم المدارك صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمال. لكن مع ذلك هذه الدقه هذه النكات الدقيقه لم تذكر في تلك الكتب انما ذكرت بعد القرن الثاني عشر. وانصافا المرحوم الشيخ بإصلاح الاردبيلي اتعب نفسه في ذلك و انصافا وجد اشخاص ابتدع بهم الشيخ و ليس له طريق اليهم لا في المشيخه ولا في الفهرس فماذا صنع؟ حينئذ هو اخذ طريق جديد رجع الى كتاب التهذيب من جديد. لاحظوا فرع روايه من هؤلاء لكن اسم هذا الشخص يسد السنه و الطريق الى هذا الاسم صحيح فقال هذه الروايه صحيحه. از مطلب سواده هم دارم حیث این تلک شهر لم تثبت اندنا فلابد دلنا من النظر فی جمیع سند فبذالکه اسقطوا کثیرا من اخبار الکتابین عن درجه الاعتبار وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعه المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعه. انصافا صحيح ما افاد مثلا الرابی المروی عنه هو اول من تعرضه به تفصیل في الكتب الاربعه طبعا انه ان حصل لي طريق يكون لطريقه الشيخ مقويا وقرينه للمتاخرين والاعتبار لكانت تلك الاحاديث الغير المعتبره من هذين الكتابين معتبره ولمن كان ولمن اراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلا رويا مروي كاتب و سواب و رويا و كنت افتكر افتكر لهجه محليه بلا افتكر كاتب و كنت افتكر برهتا من الزمان في هذا الامر متورعا الى الله سبحانه. هذه نکته جمیل جدا ان العلوم الحوزویه تمتاز و انها دائما تقترن به تعبد و تقرب الى الله و دعا و صلات و القرآن و حالات عبادی مع الله حتی یفتح لهم الامر و مستمدن من هدایاتی و الطافی التي وعدها المتوسلین الى جنابه به قوله تعالی و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و انصافا الانسان اذا اخلص امره لله كما في روايه من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه الى ان القي في رؤي ان انظر في اسانيد التهذيب والاستبصار. يعني هذه عنايه الهيه لعل الله تعالى يفتح الى ذلك بابا. فلما رجعت اليهما فتح الله لي ابوابها فوجدت لكل من الاصول والكتب طرقا كثيره غير مذكوره فيهما اکثرها موصوفتون به صحت و اعتبار و عرد تو ان اجمع حال طالبین للهدایت و الاستفسار.
همون کفیت که فرمودین صرف نام رو در یک طریقی میدید و اون طریق صحیح بود حکم صحت میکرد
به صحت اون رو باید نه جای دیگه که اسم اون رو اول آورده
طبعا به عنایت
پروردگار
جمع زدی. خب
این که اضلاله که عنایت نیست. لا اصل الفکر انه یتوسل الى الله صحیح هم لیکن هذا المطلب الذي توسل الیه توسله صحیح لیکن توسله غیر صحیح ما توسل الیه غیر صحیح لیکن اصل التوسل الى الله اصل مطلب صحیح هم علاین که انا من باب حتی یتبین انه اذا اردنا ان نفر ولذا الشيخ النوري أورد رسالته من يبدأ من صفحة بإصطلاح 19 يبدأ برسالة الشيخ الأردبيلي مفصلا إلى تقريبا إلى صفحة 399 يعني 380 صفحة مع بعض الزيادات من نفس الشيخ النور رحمه الله. هذا رسالة الشيخ الأردبيلي في الأسانيد وطبعا ينبغي أن يعرف لم يتعرض لطرق الشيخ فقط في المشيخة ولا لطرقه فقط في الفهرز بل جمع طرقه إلى عدة أشخاص الفهرز والمشيخة والأسانيد الموجودة في التهذيب والاستبصار اما پیدا داره الا این لما یقول و ما کان فی ان فلان الا فلان طریق و الا فلان اعم من ذلك کله. نه الشیخ نوری فی فائده قبل هذا الجزء تعرض لشرح مشیخه الفقیه ذاك شرح فقط لمشیخه الفقیه لكن هذا ليس شرحا لمشیخه الفهرس لمشیخه التهذیب التهذیب الفهرس مشیخه التهذیب الفهرس و روایات التهذیب. أنا حتى يتبين إن شاء الله ليس غرضي لأنه قلنا لا نريد الدخول في هذا فقد أذكر لكم مورد واحد ويتبين كيفية عمله رحمه الله. هناك شخص ذكرنا أكثر من مرة باسم علي بن إسماعيل الميثمي والميثمي هو من أحفاد ومن قصة ميثم التمار. قلنا قالوا أن الضبط الصحيح هو هذا الشخص ميثم بن يحيى التمار اسمه ميثم بكسر الميم لكن الذين جاءوا من بعده منهم ميثم البحراني هؤلاء ميثم بفتح الميم فالأول ميثم بكسر الميم والباقي ميثم و
اما
نه گفتن چون اسم عوض شده تلفظش و اون رأيت ايضا في عدة موارد مثل الان لا يحورني موردها ان النصف ايضا ميثمي الشخص ميثم لكن لأن فيما بعد الأسماء ميثم هو الأول ميثم ابن يحيى التمار الذي أسشد في ولايه لأم معروف هو و لكن بقية من سمي بهذا الاسم بفتح الميم ميثم لعله واحد آخر أيضا ميثم و نسب ميثم أيضا على ما ببالي الآن لا الآن كثرة النسيان لا أنسى شيئا لا حالا. طبعا ذكرنا أن هذا علي بن إسماعيل الميثمي من أسرة ميثم التمار رحمه الله وهو من المتكلمين أصولا و ميثم كما تعلمون كوفي الرجل أصله كوفي أصله ليس من الكوفة لكن سكن كوفة أصله من أظنه من أحواز ما شابه ذلك ميثم التمار على أيين كيف ما كان فعلي بن إسماعيل والحمد لله عنده عدد عندنا عدد كبير من أولاد من أسرة ميثم لعلي أنا رأيت في مورد أسماءهم 12 اسما لعلهم ولعلهم أكثر من هذا العدد على أن ليس الآن إحصاء يعني لم أجد أخيرا أو سابقا رسالة خاصة في ميثم التمار وأولاده ومن كان من أهل بيتي لكن رأيت بالمناسبة في بعض الكتب يعني عدوا من هذه الأسر وسبقا شرحنا كرارا ومرارا أن النجاشي رحمه الله تعرض له ونقله وذكر له كتابا في الإمامة هو من المتكلمين أصولا علي بن إسماعيل ميثم رحمه الله وذكره الشيخ في الفهرس ولم يذكر طريقا إليه النجاشي لم يذكر طريقا وذكره الشيخ في الفهرس الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا لم يذكر طريقا إليه لكن قال وله كتاب النكاح كتاب النكاح لم يذكره النجاشي في الفهرس ذكره الشيخ في الفهرس أيضا لم يذكر طريقا إليه في الفهرس وسبقا شرحنا معنى ذلك أن الرجل كان له كتب وكتبه موجودة في السوق لكن لم تدخل كتبه في الإجازات وقلنا عادة المتكلمون ما كانوا يعتنون بالإجازات وكذا علم الحديث وطبقات مثل شيخ السيد مرتضى مثل متكلمين أمثال مجموع البيان وغيره أصولا المتكلمون لا ما كانوا يعتنون بهذا الشيء عادة يعني الذين لهم طرق عقلية بالإجازات وما شابه ذلك على أين كتبه لم تدخل في الإجازات كتب علي بن إسماعيل و منها کتاب النکاح و شیخ الطوسی فی کتاب النکاح من التحریم جمله من الروایات یبتدئ به اسمه و من الروایات المهمه له هذا المطلب الذي الباکر لا تحتاج الى اذن الاب من طریق علی بن اسماعیل و حکم الاصحاب جمله منهم من دون التفات الى صحه هذه الاحاديث لا اعتمدوا عليها طبعا باعتبار ان شیخ اورد به تحریم الكتب الاربعه لكن بالفعل هذه الروايات مرسلة باعتبار أن الشيخ لم يذكر ولا النجاشي ذكر طريقه إلى كتبه أصلا معنى ذلك أن كتبه لم تدخل في الإجازات فبحسب الظاهر نحكم بالإرسال لكن الأردبيلي رحمه الله قال إلى علي بن إسماعيل صحيح في التهذيب يعني هو علم أنه لا يوجد اسمه لا في المشيخ ولا في الفهرس في رواية في كتاب التهذيب في باب الطهارة في آداب الأحداث الموجبة في الطهارة للطهارة رواية موجود هذه الرواية عن محمد بن أحمد صاحب نواد الحكمة عن علي بن إسماعيل فما هذا السند إلى علي بن إسماعيل صحيحون فالروايات التي في كتاب النكاح ما أدري المطلب صحيح أن نحن أيدنا هذه قلنا أن الطريق الذي سلكه الأردبيلي والشيخ النوري آفاق جديد لكن إنصافا ليست النتائج مرضية فرق كبير لكن دخلوا يعني إنصافا فتحوا حاول
مظلم
فتح آفاق جديد لم أقول نورانية دخلوا لأنه لم يكن هذا الشيء موجود عرفت النقطة صار المطلب ثم علي بن قال إلى علي بن إسماعيل صحيح في التهذيب في باب الأحداث في باب حكم الجناب ذاك أيضا من نوادر الحكمة
خب خب خود همین صحت تا علی ابن اسماعیل، نه علی ابن اسماعیل که
نه، تا او صحیح بشه، چون ابتدا به اسمش در کتاب نکاح کرده.
خب همین رو میخوام بگم، تا اون صحیح شد بعد مشکل چطور حل میشه؟
بعد علی ابن حسین سند خوبه، الکلام انه لیس له طریق الا علی ابن اسماعیل فی النکاح، اصلا لیس له طریق الا علی ابن اسماعیل، میفهمی فی کتبی فی فهرستی یا لا فی مشکلت صار واضح. فذکر کم مورد انه فی طریق صحیح الا علی ابن اسماعیل المطلق، ثم قال به الا علی ابن اسماعیل المیثمی صحیح فی باب صفت الوضوء من ابواب زیادات، حالا با عنوان علی ابن صفت الوضوء و فی باب دخول الحمام، طبعا فی باب دخول الحمام علی ابن اسماعیل المطلق المحقق المعاصر حفظه الله صدیقنا المکرم اخونا العزیز کاتب علی ابن اسماعیل من غیر ذکر المیثمی فی هذا المورد، یعنی المورد الاخیر، و هو المیثمی به قرنه راوی المربعه، طبعا هو لیس المیثمی اشتباه، علاین علی ابن اسماعیل فی کتاب طهار المطلق یراد بی علی ابن اسماعیل الاشعری لا ربط له بالمیثمی، علی ابن اسماعیل ابن عیسی الاشعری القمی رحمه الله، و هو ابن عم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، علی ابن اسماعیل ابن عیسی الاشعری، و هو المعروف فی کتب الاحادیث علی ابن سندی، علی ابن سندی هو علی ابن اسماعیل. و انا اتعجب من الشیخ نوری من جهته، من نفس الشیخ الاردبیلی من جهته، به تخصص ما به مراجعت ما، و هذا محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر یروی عن علی ابن اسماعیل و ذکرنا کرارن مرارن تکرارن علی ابن اسماعیل من مشایخ قوم الذین جاء الى العراق لحمل التراث من العراق الى قوم، و اصلا الان لا اذکر له کتاب، این هذا و علی ابن اسماعیل میثمی من احفاد میثم التمار، هذا من المتکلمین ذاک مجرد ناقل تراث، و هو المعروف السبعد من، یعنی واقعا کنت اتعجب نقوم کنت اتوقع من مثل الاردبیلی رحمه الله یقع فی هذا الخطأ الواضح، یعنی جدا واضح، ذاک علی ابن اسماعیل الاشعری القمی ای ربط له به علی ابن اسماعیل میثمی من احفاد میثم التمار الکوفی،
یه فوق تعبد آقا چش بسته،
یعنی مجرد الاسم علی ابن اسماعیل، و هو هم یعلم ان علی ابن سندی هو علی ابن اسماعیل علی ابن سندی به اسم علی ابن سندی اکثر، و اخو محمد ابن سندی ایوان یقال له محمد ابن اسماعیل. انا واقعا لما راجعت بعض الموارد تعجبت، یعنی واقعا تعجبت کیف احتمل رحمه الله ان یکون علی ابن اسماعیل فی هذه الاسانید هو المیثمی. و اما فی باب دخول الحمام قال لم یذکر حق کاتب به قرنة الراوی، لا به قرنة الراوی هو علی ابن اسماعیل الاشعری، الراوی هو العباس ابن معروف و هو ابن قمیون، و کان مولا لبعض الاشاعر فی قم، مولا مولا جعفر ابن عمران، و لذا یروی عن الاشاعر مثل هذا الراوی فی باب الحج قرانا العباس عن سعد ابن سعد ایضا هو اشعری. یعنی انصافا انا اتصور جمله من اعلام المتأخرین امثال المحقق نای، طبعا هؤلاء لم يدخلوا في ابحاث الرجال به دقه و به سه، لكن احتمل بارتكازهم وجدوا ان الدخول في هذه الابحاث وهذا التطبيق يؤدي الى هذه النتائج العجيبه، يعني و انصافا اقول لو دار الان بين ان ندخل مثلا نصحح روایت علی ابن اسماعیل فی کتاب نکاح با هذا الطریق الذي افاده الاردبیلی و وافق علیه فی خاتم المستدرک یدور هم بین هذا الطریق و بین ان لا نومن به رجال اطلاقا مثل دائنی، اصلا نقول علی اعتبار به عمل اصحاب ظاهرا اصلانی اولا انده اهل البسر الانسان یترک هذا الطریق با هذا مقدار من المعلومات، ولذا هذا كله للإشارة إلى أنه لا بد لنا من سلوك طريق علمي صحيح، سواء أردنا الاعتماد على عمل الأصحاب أو أردنا الاعتماد على معرفة الكتب والمصادر والأشخاص والرواة والتاريخ، كل ذلك له منهج علمي. هذا الذي أنا قرأته بالخصوص و آخر هم قال به الیه صحیح هم فی الفقیه بل اتفاق فی مورد فی مشیخت الفقیه اسم علی ابن اسماعیل موجود، لکن هذا ای رفت لهو به کتاب دکا شیخ توسی. و قلت هذا مطلب الذي یعنی سابقا کان فی ذهنی ما کنت اعلم مصدره، از سید خویی هم فی کتاب نکاح یذکر هذا الشیء فی مورده فی کتاب نکاح اظنه فی المسند فی باب نکاح الجزء الثانی، لكن المکان لا يحضرني. قال الشیخ من لم یذکر طریقا الی، لكن للشیخ صدوق طریق صحیحون الى علی ابن اسماعیل، فطریق الشیخ توسی الی صحیحون به اعتبار ان الشیخ توسی یروی تراث صدوق بعد هذا اسوأ و الیه صحیحون فی الفقیه علی ابن اسماعیل مشیخ الفقیه مو صاحب فی وسط سند باب عنیوه لا فی الاول ولا فی الاخیر، علی ابن اسماعیل مشیخ الفقیه الجزء الرابع من الفقیه المشیخ. الان لا یحضرنی المکان عند الاستاد، الاستاد فقط نقل هذا الشیء و الیه طریق صحیحون فی الفقیه بل اتفاق، هذا كلام الاردبيلي. علی ابن اسماعیل در مشیخه صدو همسی ایشون نمشته المشیخ جلد چهارم صفحه 115 نمیدونم کدوم چاپه، احتمالا همین چاپه قم باشه، حاشیه زده 115 ننوشته در اسم کی، میدونم تو اسم علی ابن اسماعیل نیست، شخص دیگریه. شایدم به اسم علی ابن اسماعیل دیدم تو مشهر
و ما کانا فی نه علی ابن اسماعیل المیتمی فقط رویتو ان ابی رضی الله عنه ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب ان صفوان ابن یحیی ان علی ابن اسماعیل المیتمی
هذا طریق موجود فی الفقیه الان کما افادلن و ذکر نامرارن ان طریق صدوق الى شخص لیس معناه من کتابی، معناه روایه نه اما من روایات مثلا سعد ابن عبدالله اما من روایات کتاب الرحم لسعد ابن عبدالله لا دیل علی انه من علی ابن اسماعیل المیثمی. علی ای حاله علی ابن اسماعیل مطلق هم هست غیر از میثمی، ولیکن ای ربط له بین هادا و کتاب نکاح لعلی ابن اسماعیل، هادا نوع من ترکیب او تعویر او تلفیق، یعنی نقول ها کده هذا المطلب نشره قدن اليوم بعد المجله میسر قدن نتعرض لهذا الشيء، یعنی بما ان الشيخ الصدوق در خود کتاب فقیه هم روایتش بیارید در خود فقیه انا قلت ليس في باب النكاح اصلا روایت ليس في باب النكاح
کدوم روایت ها
ببینید خود فقیه عنوان علی ابن اسماعیل میثمی در خود فقیه نه در مشیخ. در خود اجزای چارگانه فقیه علی ابن اسماعیل المیثمی
و روا علی ابن اسماعیل المیثمی عن بشیر قال قرأت فی بعض کتب قال الله تبارک و تعالی لا انیل لا انیل رحمتی من یعرضنی للایمان کاذبه و لا قد ادنی منه یوم القیامه من کان الظالمین.
ای رب تلو به کتاب نکاح
شیخ اختلاف سپاه بود در مقابل نکاحش
فی باب الایمان حتما
با مجاهد الزنا
مجاهد ای رب تلو بین هذا و بین کتاب نکاح
تنها همین یه لبایت هم
فقط
در کل همین یه لبایت این تقیق برسه کرده
واضح روایت مضاف الی انه لیس روی عن المعصومین فی بعض الکتب قرأت فی بعض الکتب
اون از بشیر نامی که معلوم
نیست نه اون مثلا بشیر دهان مثلا علایه این که فی ماکان فل انصاف الشیخ توسی صرح بذلک ان له کتاب النکاح ثم ای دلیل موجود علی التلفیق بین طریق شیخ توسی و یعنی غدا ان شاء الله تعالی نشیر الی هذه نکته مستقلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.